أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا عرفنا أن في الصورة الأولى والصورة الثانية يوجد خلاف بين الأعلام في الجبر وعدمه دون الصورة الثالثة. الصورة الثالثة المعظم الأكثر ذهبوا إلى الجبران، الصورة الثالثة وهما إذا كانت هناك تجارة واحدة، هذا المقصود، وخسرت المال. الصورة الثانية هي اختلاف، المقصود إذا كانت تجارة واحدة وخسر في وقت وربح في آخر، أو خسر في قماش وربح في آخر. لكن في غير هذه الصورة، الصورة الأولى اللي هي يفترض فيها تعدد التجارة، تجارة أخشاب وتجارة شاي مثلا، أو الصورة الثانية اللي فيها تعدد الكسب كزراعة وصناعة، في هاتين الصورتين هناك خلاف بين الأعلام في الجبران وعدم الجبران. القائلون بالجبران استدلوا بأحد الوجوه السابقة، واحد من الوجوه المتقدمة، القائلون بالجبران في هاتين الصورتين، وحيث أن الوجوه السابقة لم تثبت عندنا، وإنما الذي ثبت عندنا هو الوجه الأول فقط، هو الوجه الأول فقط كما تقدم توضيحه حينئذ. والوجه الأول أيضا عرفنا أن المناطة فيه هو عبارة عن دعوة ارتباط ووحدة التجارة أصلا، وإن كان في الواقع التجارة متعددة، الكسب متعدد، لكن قد يدعى أن العرف يعتبر أن هذا التعدد هو بمنزلة الوحدة، وينظر إليهما كما قلنا كأمر واحد وموضوع واحد. هذا هو المناط، هذا المناط في الحقيقة بالنسبة إلينا تطبيقه على الصورة الأولى، والصورة الثانية ليس واضحا، ليس واضحا بالنسبة لنا، لا لم نستوضع تطبيقه على هاتين الصورتين، وخصوصا الصورة الثانية، خصوصا صورة تعدد الكسب عندما يكون الإنسان تجارة ويكون له زراعة. دعوة الارتباط بينهما عرفا، دعوة أن هذه تجارة واحدة عرفا، بحيث أن الخسران لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار عندما يراد أن يحسب أرباح هذه التجارة الواحدة عرفا. هذا ليس واضحا بالنسبة إلينا، بل حتى الصورة الأولى أيضا ليس واضحا. والنكتة هي هذه، أن الوجه الأول المناط والمعيار في تطبيقه على مورد هو وحدة التجارة كما قلنا عرفان، في هاتين الصورتين التجارة متعددة، الصورة الأولى متعددة فضلا عن الصورة الثانية، يعني الصورة الأولى تجارتان متعددتان مستقلتان، تجارة الشاي وتجارة الأعشاب، هذه تجارة هذه تجارة، هذه لها رأس مال مخصوص بها، هذه لها رأس مال مخصوص بها. حينئذ يكون ربح كل واحد من هاتين التجارتين هو موضوع مستقل لأدلة وجوب التخميس، موضوع مستقل. فإذا ظهر ربح في هذه التجارة تحقق موضوع وجوب الخمس، حتى إذا فرضنا أنه ظهر خسران في تجارة الأخرى المستقلة عن هذه التجارة، المفروض في الصورة الثانية والصورة الثالثة تعدد التجارة وتعدد الكسب. ادعاء أن هذا التعدد عرفا ملغى بنظر العرف ويعتبرهم العرف بمثابة تجارة واحدة، هذا بالنسبة إلينا ليس واضحا، ليس واضحا. وحينئذ بناء على هذا النتيجة اللي نوصل إليها لأنه بشكل عام السابع بعدين نطبق على الصور الثلاثة بشكل عام النتيجة هذه، أنه في كل مورد استوضحنا فيه صدق الربح، صدق الربح على ما بيده، وإن كانت هناك خسارة في مورد آخر استوضحنا صدق الربح، فلا بد أن نلتزم بعدم الجبران، لا بد أن نلتزم بوجوب التخميس. إذا استوضحنا ماذا؟ صدق الربح والفائدة على ما بيده بالرغم من وجود خسارة في تجارة أخرى أو في كسب آخر. والسر واضح أنه يجب التخميس لتحقق موضوعه، وعندما يتحقق الموضوع الحكم يكون تابعا لتحقق موضوعه. فإذا استوضحنا صدق الربح وصدق الفائدة يجب التخميس ولا جبران. إذا استوضحنا عدم صدق الربح، عدم صدق الربح، حينئذ لابد أن نلتزم بماذا؟ بالجبران وعدم وجوب التخميس، لأنه لا يكون هناك موضوع للتخميس بعد افتراض انتفاء الربح وعدم صدق ماذا؟ الربح على ما بيده لاعتبار وجود خسارة في مورد آخر. إذا استوضحنا ذلك واضح. وأما إذا شككنا وترددنا ولم يكن الأمر واضحا عندنا، لا نستوضح صدق الربح ولا نستوضح عدم صدق الربح، وصلت من النوبة إلى الشك، فمقتضى الأصل العملي هو ماذا؟ هو الجبر. مقتضى الأصل العملي هو عدم وجوب التخميس. والسر في ذلك واضح، وهو أنه حينئذ يكون الشك في صدق الربح وعدم صدقه شكا في تحقق موضوع الحكم الشرعي، والشك في تحقق موضوع الحكم الشرعي يستلزم الشك في نفس التكليف الحكم الشرعي. ومن الواضح أن الشك في التكليف تجري فيه شنو؟ الأصول المؤمنة البراءة التي تقول بأنه لا يجب عليك شنو؟ الخمس. وهذا هو معنى شنو؟ معنى الجبران. إذا وصلت النوبة إلى الشك ووصلت النوبة إلى أن نحدد ما هو الموقف على ضوء الأصول العملية، مقتضى الأصول العملية هو ماذا؟ هو جريان الأصول المؤمنة، لأنه كما قلنا الشك في صدق الربح يعني الشك في تحقق موضوع الحكم، الشك في تحقق موضوع الحكم يساوي الشك في نفس الحكم والتكليف. ومن الواضح أنه عند الشك في التكليف الأصل هو ماذا؟ هو البراءة، الأصول المؤمنة تجري، وهذا يساوق ماذا؟ يساوق الجبر، لأن عدم وجود الخمس فيما بيده من الأرباح يعني ماذا؟ يعني أن الخسارة تكون ماذا؟ جاء مجبورة بماذا؟ بهذا الربح. هذا من ناحية عامة واضح. نحن في الصورة الثالثة استوضحنا ماذا؟ استوضحنا عدم صدق الربح. في الصورة الثالثة استوضحنا عدم صدق الربح. اللي هي الصورة الثالثة شنو؟ ماذا كان؟ الخسارة والربح في تجارة واحدة، لكن في نوعين منها، لكن في تجارة واحدة. وألحقنا بها مسألة المحل الواحد. وكان في الأنواع ماذا؟ متعدد. محل الواحد، محل واحد، أنواع متعددة، يخسر بهذا يربح بهذا. هنا قلنا بأنه لا يسبق الربح عند وجود الخسارة، استوضحنا عدم صدق الربح، وهذا ينتج ماذا؟ ينتج ماذا؟ عدم وجوب الخمس الذي يعني ماذا؟ الجبر، جبر هذه الخسارة الحاصل عنده في هذا المحل بماذا؟ بالربح الحاصل في مورد آخر. هذا استوضحنا عدم صدق الربح استوضحناه في هذه الصورة، وبالتالي نلتزم بماذا؟ بالجبر في هذه الصورة. وأما الصورة الثانية لعلنا نستوضح صدق الربح في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان هناك التعدد في ماذا؟ في التكسب، كسبان متعددان، تجارة وزراعة، تجارة وصناعة. هنا نستوضح ما لا صدق الربح، ربح في تجارته، وإن خسر في ما لا في الزراعة. الخسارة في الزراعة لا تؤثر هذا على الربح في التجارة، يصدق أنه ربح في تجارته واستفاد في تجارته ولم يصرف هذه الفائدة في المؤنة بحسب الفارض، فيتحقق موضوع وجوب التخميس، فيجب عليه تخميس هذا الربح بالرغم من وجود خسارة في الكسب الآخر، وهذا معناه عدم الجبران. في هذه الصورة نحن نستوعب عدم جبران الخسارة بماذا؟ بالربح. تبقى الصورة ماذا؟ الأولى. الصورة الأولى وهي ما إذا كان هناك تعدد في نوعين من التجارة، واضح، تجارة الأخشاب وتجارة الشاي. في هذه الصورة إذا ما استوضحنا صدق الربح فعلى الأقل تصل النوبة إلى الأصول العملية، وعرفتم أن مقتضى الأصول العملية هو ماذا؟ هو الجبران. واضح، هو الجبران. أصل العمل يقتضي ماذا؟ أن نلتزم بعدم وجوب التخميس اللي هو معنى جبران الخسارة بالربح. فالنتيجة هي أننا نلتزم بالجبران في الصورة الأولى والثالثة، وأما في الصورة الثانية فالالتزام بالجبران لا يخلو من إشكال. يبقى مسألة أصل العمل يحتاج إلى تحقيق. الصيغة اللي بينا بها الأصل العمل هي هاي الصيغة اللي قلنا، أنه عندما تصل النوبة إلى الشك في الجبران وعدم الجبران كما أفرض في الصورة الأولى، شككنا من يدري أنه أكو جبران أو ما أكو جبران. قلنا منشأ الشك شنو هو؟ أنه يصدق الربح أو شنو؟ أو لا يصدق الربح. فبالنتيجة هذا المال الذي حصل عليه من تجارة الأخشاب، هذا المال الربح نسميه ربح السماء، نشوف فيه أنه ربح أو لا، هذا المال الذي حصل بيده من تجارة الأخشاب مع وجود خسارة في ماذا؟ في تجارة الشاي. هذا المال الذي حصل بيده من تجارة الأخشاب نحن نشك أنه يصدق عليه الربح وإن وجدت خسارة في الشاي، أو لا يصدق عليه الربح لأن وجود الخسارة في الشاي توجب عدم صدق الربح على ما بيده. إذن شك في ماذا؟ في صدق الربح على هذا المال، والشك في صدق الربح يعني شك في صدق وتحقق موضوع التكليف الشرعي بوجوب التخميس، والشك في تحقق الموضوع يساوي الشك في ماذا؟ في نفس التكليف. إذن هو بالنتيجة يشك أنه يجب على الخمس أو لا، والشك في التكليف يكون مجرى المال لإصالة الضرائب. واضح، هذه الصيغة المقروعة. فهنا قد يقال لأنه إحنا ليش نجي إلى صالة البراءة اللي هو بمثابة الأصل الحكمي؟ هناك أصل موضوعي في المقام يمكن إجراء ويكون حاكم على صالة البراءة. البراءة تنتج كما قلنا عدم وجوب التخميس وبالتالي الجبران، بينما الأصل الموضوعي ينتج وجوب التخميس وبالتالي عدم الجبران. شنو هذا الأصل الموضوعي؟ الأصل الموضوعي هو عبارة عن أنه بناء على ما تقدم سابقا من أن الخمس يتعلق بالربع بمجرد شنو؟ بمجرد ظهوره، من حين ظهور الربع يتعلق به شنو؟ الخمس. فإذا فرضنا نفرض هكذا أن الخسارة كانت متأخرة عن من؟ عن الربح، فظهر الربح المفروض أنه تعلق به الشنو؟ تعلق به الخمس، تعلق به الخمس من حين ظهوره. وبعد ذلك ظهرت الخسارة، الشك في الحقيقة بعد ظهور الخسارة هو شك في بقاء هذا التعلق أو ارتفاعه. الشك نرجعه إلى هذا، أنه يشك هل باقي هذا تعلق الخمس بهذا الربح، هل هو باقي بهذا المال هكذا عبر، أو لا، من هذا التعلق ارتفع. من ينشأ هذا؟ ينشأ الشك واضح من أنه على تقدير الجبران، فالتعلق غير باقي. كان الخمس متعلقا بهذا المال، لكن المفروض الجبران، مفروض أن الخسارة توجب عدم صدق الربح، فيرتفع هذا التعلق، هذا على تقدير الجبران. على تقدير عدم الجبران التعلق شنو؟ باقي، يعني يجب التخميس. التعلق الخمس بهذا المال يبقى على حاله كما كان سابقا. إذا شكنا في الجبران وعدم الجبران نرجعه في الحقيقة إلى الشك في بقاء تعلق الخمس بهذا المال أو ارتفاعه. فإذا شكنا في بقاء التعلق وارتفاع مع كون الحالة السابقة هي شنو؟ التعلق، نستصحب التعلق، بقاء التعلق، بقاء التعلق إلى الآن. الآن الخمس متعلق بهذا شنو؟ بهذا المال، وهذا ينتج ماذا؟ وجوب التخميس وبالتالي عدم الجبران، خلافا لما تثبته البراءة، لأن البراءة تنتج عدم وجوب التخميس وبالتالي الجبران. وحيث أن هذا أصل موضوعي مو، والأصل الموضوعي يكون حاكم على ماذا؟ على الأصول الحكمية وأمثالها. فيتقدم الأصل الموضوعي فلا بد أن نرجع لاستصحاب عدم استصحاب بقاء تعلق الخمس بهذا المال، وهذا ينتج كما قلنا وجوب التخميس وبالتالي عدم الجبران. هذا مقتضى الأصل، هذا مقتضى الأصل العملي الذي ينبغي الرجوع إليه في المطام. هذا اعتراض قد يثار على ماذا؟ على طرح الأصل العملي بالصيغة المتقدمة. الجواب عن ما يمكن أو ما يقال في مقام الجواب أنه كالتالي، يقال بأنه في الحقيقة الشك في المقام ليس في بقاء التعلق، ليس في بقاء التعلق أو ارتفاعه، وإن كان له صورة ظاهرة لكن عند التأمل لا شك ليس في بقاء التعلق وارتفاعه. ليش؟ لأن نفس افتراض الشك في بقاء التعلق وارتفاعه ويستبطن افتراض صدق الرجع. يعني عندما يكون الرجع صادقا ومتحققا يتعلق به، وعندما يبقى هذا الربح موجود أشك أن التعلق موجود لا زال باقي أو ماذا؟ أو ارتفع عنه. بعبارة أخرى أنه في الاستصحاب يشترط ماذا؟ بقاء الموضوع. يشترط بقاء الموضوع، يشترط بقاء الموضوع، وإلا يكون هناك تعدد موضوع وبالتالي لا يصح هذا الاستصحاب. يعني يكون من بعد إشراع الحكم الثابت لموضوع، الموضوع شنو؟ آخر. بقاء الموضوع ووحدة الموضوع من شروط جريان الاستصحاب. تعلق الخمس بما يتعلق الخمس بالربح، بالفائدة، يتعلق الخمس بالربح والفائدة. إذا هذا الربح والفائدة عندما أفترض الشك في بقاء التعلق أو ارتفاعه لا بد ماذا؟ من أن أحافظ على بقاء. إذن هذا ربح أشك في أن التعلق باقي فيه أو شنو؟ أو ارتفع عنه. عندئذ أقول استصحب بقاء شنو؟ بقاء التعلق. لكن هذا مجرد فرض في محل كلامنا. إحنا شكنا أساسا هو ماذا؟ في وجود الربح وعدم وجوده. إحنا شكنا في وجود الفائدة وعدم وجوده، لأنه على تقدير الفائدة موجودة، على تقدير آخر فائدة ما موجودة، على التقدير الآخر وجود الخسارة، ولو في تجارة أخرى ولو في كسب آخر يوجب عدم صدق شنو؟ عدم صدق الربح والفائدة. إذن أنا شك في صدق الربح والفائدة، وليس الشك في بقاء التعلق وارتفاعه مع ماذا؟ مع إحراز بقاء الربح والفائدة. ولذا في الحقيقة الشك ليس في هذا، وإنما الشك كما ذكرنا في صدق الربح وعدم صدقه. هل يصدق الربح على هذا؟ هل هذا ربح أو ليس ربح؟ هل يوجد ربح أو لا يوجد ربح؟ هذا محل الكلام. ومع هذا الشك لا إشكال في أن الشك يكون حينئذ في موضوع التكليف، وبالتالي في نفس التكليف، وحينئذ يكون مجرى لإصالة البراءة. نعم، قد يقال أن هذا الكلام يعني جريان العصر بهذا الشكل الذي ذكرناه هذا مبني على الوجه الأول، على الوجه الأول الذي يستدل به، وقلنا أنه عنده في الوجود يستدل به لإثبات ماذا؟ لإثبات الجبران. وأما إذا بنينا على الوجه الثاني، إذا بنينا على الوجه الثاني حينئذ إذا وصل في النوبة إلى الشك ينبغي أن يكون الأصل عمل شيء آخر غير هذا، وتماما أيضا يقتضي عكس ما تقتضيه البراءة، عكس ما تقتضيه البراءة. لعبارة أكثر دقة، عندما يفترض الوجه الأول كوجه للجبران ونشك في الجبران، صحيح ما ذكرتموه من ماذا؟ من أن مقتضى الأصل هو البراءة، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي الجبران. بينما عندما يكون الوجه في إثبات الجبران هو الثاني، حينئذ لا نرجع للبراءة، لا تكون البراءة الجارية، وإنما نرجع إلى عموم وجوب الخمس ونلتزم بوجوب الخمس، وبالتالي عدم شنو؟ عدم الجبران. أيضا عكس ما تثبته ماذا؟ البراءة. كيف؟ الوجه الأول، الوجه الثاني ماذا كان يقول؟ الوجه الثاني كان كما تقدم يقول يدعى فيه بأن التلف هو من المؤنة المستثنات بمقتضى صحاح جرار المتقدم، صحاح علي بن مهديار المتقدم، أن التلف هو من المؤنة المستثنات بمقتضى صحاح جرار وصحاح علي بن مهديار المتقدم بالبيان السابق اللي ذكرناه في مقام تقرير الوجه الثاني، تفطروا ما بشناه. لكن بناء على يعتبر التلف من جملة الأمور المستثناة، تلف من الأمور المستثناة، عدم وجود الخمس واضح في حالة تحقق التلف في الحقيقة يكون مرجعه إلى ماذا؟ يكون مرجعه إلى استثناء استثناء ماذا؟ استثناء التلف من الأرباح، على غرار استثناء مؤنة الإنسان وعياله. كيف أن مؤنة الإنسان وعياله ما يجب فيها الخمس؟ مو ليش ما يجب فيها الخمس؟ لأنها مستثنات، لأنها خارجة بالتخصيص، خطرنا لأنها خارجة شنو؟ للتخصيص. وإلا فالربح والفائدة صادقة على ما يقابلها. إذا حصل هذا في نهاية السنة مليون وكانت منتج قد 200، في الحقيقة هو شنو؟ هو حصل مليون وربح مليون وفائدة مليون، لكن الأدلة دلت على أنه استثني شنو؟ استثني المؤنة، استثني 200. إذا عدم وجوب الخمس في مؤنة الإنسان وعياله إنما هي لأجل شنو؟ لأجل الاستثناء والخروج التخصيصي. إذا قلنا التلف من هذا القبيل يعني خارج بالتخصيص، خارج بالاستثناء، لأن صحيح الحديث المهجيات دلت على الاستثناء، فيكون خارج بالتخصيص والاستثناء، واضح؟ فلا يجب فيه الخمس. لماذا؟ لأنه خرج بالتخصيص والاستثناء، هذا هو السر، عدم وجوب الخمس فيه قام على أساس الاستثناء والتخصيص. زين، إذا كان هذا هو الوجه المحتمل حينئذ نجي إلى محل الكلام، إلى شكين، شكين أن هذا التلف هل يجب فيه الخمس أو لا؟ وهذا شك أن هذا التلف يجي فيه الخمس أو شنو؟ المقدار يجي فيه الخمس أو ما يجي فيه الخمس؟ حينئذ يكون الشك في ماذا؟ في الحقيقة يكون الشك في ماذا؟ في أن الاستثناء شامل لهذا أو ليس شامل لهذا؟ أن الاستثناء في صحيحة علي بن مهديار يشمل هذا أو لا؟ واضح أن استوضحنا من الصحيح أنه يشمل، ما في شك، نلتزم بهذا الاستثناء ونلتزم بعدم وجوب الخمس والجبران. لكن احنا كنا نفترض ماذا؟ حصول شنو؟ الشرك. من يدري ان هذا يجب به الخمس او لا؟ يعني شنو من يدري يجب به الخمس او لا؟ يعني انا مستثنى او غير مستثنى؟ ليش اشهد ان هذا مستثنى وهذا لا؟ لان الاستثناء مجمل، لان الاستثناء مجمل مفهوما مجمل غير واضح مفهوما. ومن الواضح ان القواعد المقرره في باب ان المخصص اذا كان مجمل مفهوما شنو المرجع؟ عموم العام. نرجع الى عموم العام، حثنا هذا الاصول، نرجع الى عموم العام، يعني نرجع الى ادله وجوب الشنو؟ وجوب الخمس. فإذا في هذا المورد اللي تشك لي بأن هذا نشك لي بأنه يجب هنا الخمس أو ما يجب الخمس، يعني نشك في أنه هذا مستثنى أو غير مستثنى، فيدخل حينئذ في إجمال المخصص، إجمال الاستثناء مفهوما، والمرجع في مثله هو ماذا؟ هو عموم العام، نرجع للعموم العمومات الأدلة الدالة على وجوب الخمس، فنلتزم بوجوب الخمس فيه، وهذا معناه عدم شنو؟ عدم الجبران، عدم الجبران. خمس هذا الذي بالرغم من التالي يجب عليك ان تخمس هذا الذي بيدك، وهذا معناه عدم جبران. واضح؟ بخلاف، حتى نوضح المبنى، بخلاف ما اذا بنينا على الوجه الاول. اذا بنينا على الوجه الاول نقول أن التلف حينئذ يكون من ماذا؟ من مؤن العمل، من المؤن المستثنات. وصحيح الحديث ما جاء ناقشنا فيها وردينا قلنا أن وجه الجبران هو صدق الربط أو عدم شنو؟ أو عدم صدق. هذا الوجه في الربط الجبران وعدم الجبران. إذا كان هذا هو الوجه شكينا في أنه يجب الخمس أو لا، يعني شنو؟ يعني شكينا في صدق الربط أو شنو؟ وإذا شكينا في أن يصدق الربع أو لا، معناه نشك في ماذا؟ في التكليف. وإذا شكينا في التكليف فالمرجع يكون حالة واضح. هذا كنا بأنه قد يقع أن الأصل الذي نرجع إليه في المقام ليس هو البراءة، وإنما هو لا نرجع إلى البراءة، إنما نرجع إلى عمومات وجوب الخمس بناء على أن يكون الوجه الجبران هو ماذا؟ هو الوجه الثاني. واضح يا أولى؟ هذا أكو ملاحظة معين، ملاحظة الأولية المبنائية هو أنه أصل الوجه الثاني إحنا نفهمه. لا يستفاد من صحيح علي بن مهجياب، من صحيحتي علي بن مهجياب في الحقيقة لا يستفاد ماذا؟ استثناء الشنو؟ الحلف. لا يستفاد مؤنة الضيعة لا تنطبق علينا على تلف الحاصل في رأس المال كما تقدم بيان سابقا. هاي مناقشة مبنائية. فإذا ليس الوجه المعتبر هو ماذا؟ هو الوجه الثاني. الوجه هو ماذا؟ الأول. فعند الشك يكون شك في الموضوع الملازم للشك في التكليف والملازم لجريان البراءة. واضح هذا. ملاحظة ثانية هو أن هذا الكلام إنما يصح إذا ما دخلنا التلف في مؤنة التحصيل. إذا ما دخلنا التلف في مؤنة الشنو؟ التحصيل. أما إذا دخلناها في مؤنة التحصيل كما قد يستفاد من مؤنة الضيعة، هذا واحد يقول أن التلف الضيعة يعد من مؤنة التحصيل. مؤنة التحصيل خروج تخصصي أو تخصيصي؟ معروف أنه تخصصي، يعني ما يحتاج إلى استثناء. خروج تخصصي يعني شنو تخصص خروجه؟ يعني لا يصرف عليها الربح، يعني لا يصرف عليها الربح ما يصرفه المزارع، واضح، لغرض تحصيل الربح. أصلا ليس ربحا إذا في نهاية الحصاد عندما يحصل ويكمل هذا وحصل على مليون، لا يندرج على ربح مليون، وإنما هو ربح جد الباقي بعد استثناء ما صرفه لغرض تحصيل الشنو؟ تحصيل الربح. فإذا صرف لغرض تحصيل الربح 500، الربح هو 500 فقط. مؤنة التحصيل خارج تخصصا ومعنى أنها خارج تخصصا أن خروج ليس قائم على أساس الاستثناء، وإنما على أساس عدم صدق الربح والشنو والفائدة. بناء على هذا نجي الآن شكين في أنه في المقام يجب الخمس أو لا يجب الخمس. بناء على الوجه الثاني إذا دخلنا في مونة التعصيب، يعني أشك في ماذا؟ أشك في صدق الربح والشنو أو عدم صدق الربح. واضح؟ أشك في صدق الربح وعدم صدق الربح، وبالتالي يكون شكا في موضوع التكليف، وبالتالي يكون شكا في التكليف، وبالتالي يكون المجرى هو الأصل العمل الجاري، والخالق ماذا؟ البراءة. ملاحظة ثانية على هذا. إذن الصحيح هو الوجه الأول، والصحيح بناء على الوجه الأول إذا وصلت النوبة إلى الشك هو ماذا؟ هو أن الأصل الجاري في المقام هو البراءة الذي ينتج شنو؟ الجبران. فنحن نلتزم بالجبران في الصورة الثالثة، لا تمسكم بالأصل العملي وإنما تمسكم بالدليل، وفي الصورة الأولى تمسكم بالأصل العملي، وأما في الصورة الثانية الظاهر هو عدم الجبران في الصورة الثالثة. وصلى الله على محمد وعلى آله.